يعتقد بأن أفلاطون كتب الجمهورية في حوالي عام 380 قبل الميلاد، وكان الحوار قد انتشر في اليونان القديمة بسبب الحروب البيلونسية في أعوام 460 قبل الميلاد. الجمهورية هي أطروحة أفلاطون الأكثر شهرة، وقد ثبت بمرور الوقت بأنها واحدة من أكثر الأعمال تأثيراً في الفلسفة ونظريات السياسة التي كتبت على الإطلاق. الكتاب هو سجل لحوار بين سقراط والعديد من الأثينيين الآخرين حول معنى العدالة وفكرة المدينة المثالية. يتحدث سقراط عن كيف يمكن للمدينة أن تمر بالعديد من دورات الحكومة، وفي النهاية يختتم النقاش بوضع مثال عن أسوأ سيناريو للشعب الذي يسقط تحت الحكم الاستبدادي، وأخيرا يتحدث عن خلود الروح. في هذا الملخص الشامل سأتحدث عن كتاب الجمهورية لأفلاطون. في بداية الكتاب يتحدث عن أفلاطون والذي كان مع معلمي سقراط عائد إلى المنزل برفقة أحد إخوة أفلاطون غلاكون. على طول الطريق يلتقي الرجال الثلاثة بأديماتوس شقيق آخر لأفلاطون وشاب نبيل اسمه بوليمارخوس. يدعو النبيل المجموعة إلى منزله وهو يريد أن يلتقي والده سيفالوس بسقراط. يتحدث سقراط وسيفالوس بمناقشة مطولة حول مزايا العمر ليتحول النقاش بعد ذلك للعدالة. سيفالوس كان عضو مهم في الحكومة اليونانية ورجل أعمال في المجتمع اليوناني، ولهذا فرأيه كان أن اتباع العدالة والصدق هو أمر مهم وبدون استثناءات. يشتهر سقراط بقدرته على المجادلة عن أي نقطة من أي اتجاه، لذلك فإنه يطرح مثال عن حجة مضادة فيقول: لنفترض أن رجلا مجنونا قد صودر سلاحه. وفقا لتفريز سيفالوس سيتعين عليهم إعادة السلاح مع عدم وجود طريقة أخرى لأخذ هذه الحجة. وفي وسط النقاش يغادر سيفالوس انشغاله في أعمال معينة ليتولى ابنه بوليمارخوس الحجة. كان بوليمارخوس شاب سياسي طموح. يقول الشاب أن العدالة هي التي تستخدمها لأصدقائك وضد أعدائك. وهنا يجادل سقراط مرة أخرى من خلال طرح أننا لسنا دائما أصدقاء لرجال ذو أخلاق عالية، وأحيانا يكون لدينا أعداء بقدر كبير من الأخلاق. بهذه الحجة أشار سقراط إلى الميل الضار لاستخدام العدالة كسلاح. الشخص الثاني الذي يدخل في الحجة هو تراسيماكوس، والذي كان معلم للفضيلة. فكرته هي التخلص من القوانين والأخلاق، حيث يقول بغضب أن العدالة هي القوة المهيمنة على الضعفاء. التصرف بالعدل يساعد الآخرين فقط وليس نفسك أبدا، ويعتقد أن العدالة عمل غير طبيعي للناس وأنه يحد من رغباتنا الطبيعية وبالتالي ينبغي إلغاؤها. وهذا يغير الحجة بشكل كبير، لا يجب تعريف العدالة فحسب بل يجب أيضا إثبات بأنها مهمة. يقدم سقراط ثلاث نقاط من الجدل. أولا، يجب أن يعترف تراثيماخوس بأنه يروج للظلم كفضيلة. من وجهة نظري الحياة هي منافسة مستمرة للحصول على المزيد من المال والمزيد من القوة وما إلى ذلك، ثم من يكتسب أكبر قدر من القوة هو الأكثر ضررا. لا يمكن أن يكون هذا صحيحا لأنه يتعارض مع الحكمة، والحكمة فضيلة. ثانيا، يشير سقراط أنه إذا أراد أن يصبح العالم أكثر فضيلة فعليه اتباع مجموعة معينة من القواعد. وأخيرا يجادل بأن الرجل العادل سعيد والرجل الظالم بائس، لذلك فالظلم ليس أفضل من العدالة. وفي نهاية الكتاب الأول نجد المجموعة وهي لم تصل للتعريف حقيقي للعدل. تمت مناقشة أهمية العدالة بشكل ضعيف، لكنهم يتفقون جميعا على أنهم بحاجة إلى التوصل إلى بعض الإجابات إذا أرادوا الدفاع عن العدالة. يقول سقراط: طالما أنني لا أعرف ما هي العدالة فلن أعرف ما إذا كانت فضيلة أم لا، وما إذا كان الشخص الذي لديه ذلك غير سعيد أو سعيد. في بداية الكتاب الثاني فوجئ سقراط بإيجاد الحجة حول العدالة. سأل الشاب غلاكون عما إذا كان سقراط يريد إقناعهم بالفعل بأن أن يكونوا عادلين أفضل من أن يكونوا ظالمين، أم أنه يريد فقط أن يجعل الأمر يبدو بأنه أقنعهم. عندها أجاب سقراط بأنه يريد إقناعهم بالفعل. أشار غلاكون أن هناك ثلاث فئات للخير. الأول هو نوع الخير الذي نرغب فيه من أجل مصلحتنا الخاصة، أما النوع الثاني من الخير فهو الذي نبحث عنه لنتائجه مثل ممارسة الرياضة والوجبات الغذائية الصحية وما إلى ذلك. والنوع الثالث من الخير هو نوع الأنشطة التي نكسب منها المال. وهنا يسأل غلاكون سقراط: أي من هذه الأشكال من الخير تسقط العدالة؟ يشير غلاكون أن معظم الناس يعتقدون أن العدالة تندرج تحت الفئة الثانية، أن العدالة هي شكل من أشكال الكدح الذي ينبغي ممارسته من أجل الأجور والسمعة التي تأتي من هذا العمل. لتعزيز حجته يعطي غلاكون مثال ويتكلم عن أسطورة خاتم جيجنز. في هاجس راعي بسيط يعتني بأغنامه، وعندما تتعرض الأرض لزلزال منها يطير شق في الوادي. من هذا الشق يجد حصان برونزي مجوف به فتحة، ينظر إلى الفتحة ليرى جثة رجل أكبر من حجم الإنسان العادي، لا يرتدي سوى خاتم ذهبي، لكن هذا الخاتم كان قد سقط من إصبعه. اكتشف الراعي بأنه إذا لبس الخاتم فأنه يكون غير مرئي. أول ما قام به هو اغتصاب الملكة ثم قتل الملك ليستولي على الحكم. يقول غلاكون أنه إذا كان هناك خاتمان، الأول لرجل ظالم والآخر لرجل عادل، فأن الرجلين سيتصرفون بنفس الطريقة. سيكون الابتعاد عن التصرف دون خوف من العواقب صعب بنفس القدر على العادل والظالم. ثم يدعي غلاكون أن الرجل الظالم يكافأ بالثروة في حين يتم ازدراء الرجل العادل. يتفق إديمانتوس مع غلاكون مضيفا أن العادلين يبحثون عن مكافأتهم في الحياة الآخرة، ويضيف أخيرا بأن العدل يجب أن يكون له هدف نبيل مثل المعرفة. في هذا الكتاب يضع سقراط قواعد أساسية للقصص. يجب أن يكون الأبطال شجعانا في مواجهة الخطر على الرغم من خوفهم، ويجب جعل الهاوية تبدو مرعبة لدرجة أن الأبطال لن يغتنموا الفرصة التي تقودهم إلى أبوابها، ويجب أن يتحسروا على وفاة الرفاق الذين سقطوا، ويجب أن يبتعدوا عن المشاعر العنيفة، ولكن الأهم من ذلك يجب أن يكون البطل صادق. وعندما سأل غلاكون عن قصص الرجال العاديين، يطلب سقراط عدم الرد على هذا الأمر في الوقت الحالي. يجب عليهم أولا إثبات صلاح العدالة، ثم يمكنهم العودة للحديث حول القصص. يجب أن يتضمن التدريب البدني لهؤلاء الأبطال اللعب بالسيف والتدريب على المعارك، وليس التدريب الرياضي العادي. وسيكون من المهم أيضا إيجاد توازن بين التدريب البدني والتدريب على الموسيقى والشعر. الكثير من التدريب البدني سيجعلهم متوحشين، في حين أن الكثير من الموسيقى والشعر سيجعلهم ناعمين. يستمر سقراط في ذكر أفكاره للتدريب الطبي في المدينة العادلة. يجب تدريب الأطباء فقط على علاج الأشخاص الأصحاء بمرض واحد قابل للشفاء، ولا يعالج المصابين بأمراض مزمنة. يجب ترك هؤلاء المرضى يموتون بشكل طبيعي. إذا كان الشخص ما يعاني من مرض عقلي غير قابل للشفاء، فيجب إعدامه. يشترط سقراط على أنه في المدينة التي يبنونها بقصصهم يجب أن يكون الجميع سعداء بنفس القدر. لا يجب أن يكون أحد سعيدا على حساب شخص آخر. يجب أن يتعاملوا مع كل جزء على حدة من أجل الحفاظ على التوازن. لن يكون هناك مال في هذه المدينة، لذلك لن يكون هناك ثروة أو فقر. يشير أديمانتوس إلى أن المدينة التي ليس لها إرادات لا يمكن الدفاع عن نفسها، لكن سقراط يقول أن المدينة سيكون لديها أفضل أوصياء المدربين، وستكون المدن المجاورة سعيدة بالمساعدة إذا وعدوا بكل غنائم المعركة. يريد سقراط أن لا تنمو المدينة بشكل كبير جدا. سيشارك الأوصياء بالتساوي في كل شيء بما في ذلك الزوجات والأطفال. لن تكون هناك حاجة إلى قوانين، لأن تعليمهم الخاضع لحراسة مشددة سيبقيهم في طريق مستقيم أخلاقيا. الآن المدينة العادلة جاهزة، ونظرا لأنها أفضل مدينة ممكنة سيكون لها بالتأكيد الفضائل الأربعة: الحكمة والشجاعة والاعتدال والعدالة. الحكمة تأتي من الحراس الذين يديرون المدينة، ويجب العثور على الشجاعة في الرجال الذين يقاتلون بالفعل من أجل المدينة. أما الاعتدال فيستخدم في اختيار الحكام، وتوجد العدالة في القوانين التي تنص على أن الجميع يحصلون على وظيفة لتحسين المدينة من خلال القيام بالوظيفة الأنسب لهم. وبهذا تم تصميم المدينة العادلة، ولكن ماذا عن الأشخاص؟ قبل أن يتمكن سقراط من الاستمرار في مناقشته حول المدينة الفاضلة والروح العادلة، قاطعه بوليمارخوس وأديمانتوس، فهم يريدون المزيد من التوضيح حول مشاركة الزوجات والأطفال من قبل الأوصياء. ينص سقراط على أن النساء سيحصلن على نفس التدريب الذي يتلقاه الرجال، وسيتعلمون السياسة والوصاية، فهو يعتقد أن المرأة يمكن أن تكون مفعمة بالحيوية وذكية وعقلانية مثل الرجال، وأنه في المدينة المثالية ستعاملن على قدر المساواة مع الرجال. لن يتزاوج الذكور والإناث إلا خلال أوقات محددة من العام، وستعرف تلك الأوقات باسم المهرجانات. سيتم تزاوجهم فقط في المدة التي يستمر فيها المهرجان. يمكن أن يتزوج الشخص الجذاب بشكل خاص أو الشخص الذي يرغب في الإنجاب ما يصل إلى 5 مرات في مهرجان واحد. لهذا سيكون والد أي طفل غير معروف، لذلك سيتم أخذ الأطفال وتربيتهم معا. سيحظر ممارسة الجنس بين المهرجانات، وسيتم قتل أي أطفال يولدون في ذلك الوقت. لتجنب سفاح المحارم يجب على الجميع اعتبار أي طفل يولد في غضون 7 أو 10 أشهر من الجماع طفلهم، وسينظر جميع الأطفال إلى الأطفال المولودين خلال تلك الفترة الزمنية كأخوة وأخوات، وهذا من شأنه أن يضمن مدينة موحدة. في معظم المدن يهتم الناس بمدينتهم، لكنهم يهتمون أكثر بأسرهم. في هذه المدينة الجميع عائلة، ستشترك المدينة في جميع الأهداف والمخاوف. قبل أن يتمكن طلابه من طرح المزيد من الأسئلة حول هذا الترتيب وما إذا كان مطالبة الناس بالتخلي عن الثروة والروابط الأسرية والرومانسية ممكن، يضيف سقراط المزيد إلى أولياء الأمور المثاليين: يجب على الأطفال مرافقة مدربيهم في الحرب حتى يتمكنوا من تعلم كيفية القيام بذلك مثل أي متدرب آخر، لكن يجب أن يكونوا على ظهور الخيل وقادرين على التراجع بسرعة في حالة الهزيمة. أيضا يجب تجريد أي شخص يتصرف بجبن من لقب الوصي عليه. ثم يمضي في شرح ما يجب القيام به للجيش بعد الهزيمة وكيفية التعامل مع السجناء. إذا كانوا يونانيين فلا ينبغي أن يكونوا عبيد، ولا ينبغي تدمير أراضيهم، ففي يوم من الأيام ستتحد كل اليونان مرة أخرى، لكن البرابرة أو أي إنسان ليس يوناني القصة مختلفة. يجب أن يجعلوا البرابرة عبيدا ويعاملونهم كما يحلو لهم. نظرا لأن الفلاسفة الحقيقيين فقط هم الذين يتمكنون من الحصول على المعرفة، فمن الواضح أنهم أفضل مصادر لمعرفة ما هو جيد للمدينة، وسيكون من الأفضل وضعهم للحكم والحفاظ على قدسية المدينة بشكل صحيح. يتفق أصدقاء سقراط على أنه إذا استطعنا التأكد من أن الفلاسفة كانوا فاضلين أو على الأقل ليسوا أقل من الآخرين في فضليتهم، فمن المؤكد أنهم الأفضل للحكم. لحسن الحظ، لأننا نعلم أن الفيلسوف يحب الحقيقة ويسعى جاهدا لدعمها، فهم أكثر فضلا من الأشخاص العاديين. كلمة فيلسوف تعني في الواقع محب للحقيقة أو الحكمة. يجب أن يحكم الجزء العقلاني من روح الفيلسوف عقله، وبالتالي تظل روحه عادلة. أديمانتوس غير مقتنع بذلك لأنه لم يلتقي أبدا بفيلسوف مثل الفيلسوف الذي يصفه سقراط. لا يزال في خياله أن معظم الفلاسفة كسالى، لكن المثير للدهشة أن سقراط يتفق بالفعل مع أديمانتوس في هذا الشأن. مع ذلك فإنه يجادل بأن الدفعة الحالية من الفلاسفة المعاصرين لم يتم تأسيسهم بالطريقة الصحيحة. أي رجل يولد اليوم بطبيعة فلسفية لا يجب أن يعاني بسرعة من العائلة والأصدقاء الذين يتطلعون إلى صنع شيء لأنفسهم من عبقريته. غالبا ما يتم إجبارهم على ممارسة السياسة من قبل أسرهم وأصدقائهم حتى يتمكنوا من الحصول على المال والسلطة. نتيجة لذلك يتم إعادتهم حتما إلى أي نوع من الحياة الفلسفية. بدلا من ذلك يتم إحضار الآخرين الذين يفتقرون إلى موهبتهم الطبيعية للعمل كفلاسفة عندما لا ينبغي أن يكونوا كذلك. هؤلاء هم الذين يتبين أنهم سيئون ولا يصلحون. يعتقد أن القلة الذين يتبين أنهم فلاسفة جيدون عديم الفائدة، لأن المجتمع ككل أصبح غير أخلاقي. يقوم سقراط هنا بإجراء مقارنة بالسفينة التي يكون مالكها أصم وأعمى ويفتقر إلى أي قدرات من الملاحة البحرية. يبدأ بحارة السفينة في القتال حول من يجب أن يكون القبطان الحقيقي، على الرغم من أن أي منهم غير مؤهل في الحقيقة نظرا لأنهم غير مهارة. ينتهي بهم الأمر إلى استخدام القوة الغاشمة والخداع لإقناع مالك السفن بتسميتهم كقبطان، بينما يكون الآخرين عديمي الفائدة، على الرغم من أنهم جميعا استخدموا نفس الحيل للحصول على ما يريدون. يقول سقراط أن القبطان الحقيقي في هذا السيناريو من المحتمل أن يكون مراقب النجوم الأكثر في عدم الفائدة منهم جميعا، لأنه الوحيد الذي يعرف شيء عن الملاحة. يتابع أن الوضع الحالي لأثينا يشبه إلى حد كبير هذا السيناريو. معظم الناس لا يدركون إلا أن هناك أي نوع من المعرفة الحقيقية التي يمكن الحصول عليها، لكن بدلا من ذلك يستخدم معظمهم الحيل والخداع الذكي للمضي قدما، ولهذا ينظر إلى الفلاسفة الجيدين الوحيدين على أنهم عديمو الفائدة. ويختم سقراط بالقول أن كل ما يحتاجونه لإنشاء فيلسوف جيد هو شخص واحد متعلم بالطريقة الصحيحة، لهذا يعتقد من أن هذا ليس بمستحيل. في بداية الكتاب السابع يضع سقراط الاستعارات الأكثر تأثيراً وربما واحدة من أشهر الاستعارات في كل الفلسفة الغربية، وهو رمز الكهف. يصف سقراط مشهد فيه العديد من السجناء مقيدين في كهف مظلم. تم تقييد السجناء طوال حياتهم بحيث لا يمكنهم الرؤية إلا أمامهم مباشرة. لم يعرف السجناء سوى الكهف والظلال التي تأتي من التماثيل المحيطة بهم والتي تلقيها النار على الحائط. وفي يوم من الأيام يتم تحرير سجين من قيوده ويقترب من النار ليجبر على النظر إلى التماثيل أنفسها. هذا الأمر يذهل السجين ويدرك فجأة أن الظلال التي كان يراها بأنها الواقع الوحيد طوال حياته ليست سوى مجرد انعكاس شاحب للتماثيل، ليبدأ في رؤية كيف يلقي مزيج من النار والتماثيل الظلال، ويعتقد بأن التماثيل والنار والكهف هي الأشياء الحقيقية الوحيدة، ولا يدرك أنه لا يزال هناك عالم خارج الكهف هذه المرحلة هي مرحلة الإيمان، ثم يتم إخراج السجين خارج الكهف إلى ضوء الشمس ليندهش مرة أخرى ويشعر بالانبهار لدرجة أنه لا يستطيع حتى النظر إليها في البداية، وسرعان ما يبدأ في رؤية المنازل والناس والأشجار، ويدرك أن التماثيل ليست سوى نسخ من الناس والأشياء، لينتقل إلى مرحلة تسمى بمرحلة التفكير المعرفي. يرى الصورة الأولى للأشياء الأكثر واقعية، وعندما ينظر السجين إلى الشمس يدرك بأنها سبب في كل ما يحيط به، ليصل السجين إلى مرحلة تسمى بمرحلة التفاهم. يخلص سقراط إلى أن هذه الاستعارة من المفترض أن توضح تأثير التعليم على روح الشخص، ويجب أن يكون الهدف النهائي الرئيسي للتعليم هو سحب كل شخص من كهف الجهل. يجب أن يكون هدف المدينة هو تثقيف الناس بالطبيعة الصحيحة حتى يتمكنوا من جلب عقولهم نحو الشكل الخير، لكن يجب عليهم في بعض الأحيان إعادة عقولهم إلى الظلال لمساعدة السجناء الآخرين. بمجرد الانتهاء من وصف سقراط للمدينة العادلة، يبدأ مرة أخرى في الدساتير الأربعة الظالمة للمدينة والإنسان، بالإضافة إلى تلك التي وصفها بالفعل. يقول سقراط أن هناك أربعة من أنماط اندماج الإنسان مع المدينة. هناك التيموقراطية، والرجل الذي يحكمها يجب أن يكون مدفوعا بالشرف، والأوليغراشية، والتي سيحكمها رجل مدفوع فقط بشهيته الأكثر ضرورة، والديمقراطية، والتي يقودها رجل لديه شهية لا داعي لها. وأخيرا هناك الطغيان، لا يمكن أن يحكم هذه المدينة إلا رجل مدفوع برغباته غير القانونية. كل دستور هو أسوأ من الدساتير التي تسبقه، والطغيان هو الأسوأ على الإطلاق. يشعر سقراط بأنه بما أن المدينة بشرية فهذه ليست حالات نظرية أو منفصلة، ولكنها حالات ستمر بها المدينة حتما بمرور الوقت. يقول أيضا أن حكام المدينة سيختارون حتما الجيل القادم، وسيتم ارتكاب المزيد والمزيد من الأخطاء في هذا المجال بمرور الوقت حتى يحتل أسوأ نوع من الناس الحكومة. هؤلاء الناس سيكونون مدفوعين بالجشع ولا يرون سوى الثروة الشخصية والأرض. سيظل الحكام القدامى يريدون الفضيلة، ولكن في النهاية سيأخذ الحكام جميع الأراضي في المدينة كملكية خاصة لأنفسهم ويستعبدون الناس. ستنشأ الحروب ولن يشاركوا في الزراعة والعمل. بعد ذلك ستتحول التيموقراطية إلى الأوليغراشية، كل من لديه ثروة فوق نقطة معينة سيصبح حاكم تلقائي. بعد ذلك تأتي الديمقراطية، والرغبة في الحصول على حصة الأسد من الثروة ستتحول إلى إقراض المال بأسعار فائدة مرتفعة، ويصبح الانقسام بحيث يتم دفع معظم المدينة إلى الفقر، بينما تصبح قلة مختارة أكثر ثراء من أي وقت مضى. وفي نهاية المطاف سوف يثور الفقراء ويدمرون الأغنياء، ويضعون دستور جديد حتى يتمكن الجميع من المشاركة في الحكم، ليعطون مناصب السلطة دون أي اهتمام لمن هو الأفضل لهذا الدور. لذلك لا يوجد نظام أو انسجام، وفي النهاية يبدأ الطغيان، حيث أن رغبات المواطنين في الحرية الكاملة تجعلهم يهملون أي نظام أو حكم، ويصبح زعيم الثروة السابقة طاغية للفقراء، حيث يقتل أي شخص يخشى أن يطيح به، ويستعبد الجميع حتى يتمكن من أخذ الثروة منهم لإضافته لثروته. الكتاب التاسع هو وصف لنسخة سقراط من الرجل المستبد، فهو ابن الرجل الديمقراطي الذي يتجه نحو الفوضى. يصفه بأنه وقح ويفتقر للاعتدال، ولديه رغبة جنسية تلغي التفكير العقلاني. يعيش رجل استبدادي من أجل رفاهية الحياة فقط، حيث ينتقل من وليمة لأخرى ومن امرأة لأخرى دون التفكير في أي شيء آخر، وسرعان ما ينفق كل أمواله ليبدأ بالاقتراض، وعندما يستنفذ جميع وسائل الاقتراض يبدأ في ارتكاب جرائم قتل للحصول على المزيد. بعد ذلك يفعل أي شيء للحفاظ على نمط حياته، فلا يثق بأحد ولا يحتفظ بأي أصدقاء. أي جزء لاغ من روحه المتبقي محاصر خلف الأجزاء الأكثر شراسة. بعد الانتهاء من وصف الرجل الاستبدادي يتفق الجميع على أن هذه هي أسوأ نتيجة، ومع ذلك لا يوافق سقراط. هناك من هو أسوأ، طاغية سياسي مقابل الطاغية الخاص الذي وصفه. يطلب سقراط من أصدقائه تصور نقل هذا الطاغية الخاص وعائلته وعبيده إلى جزيرة مهجورة، مع عدم وجود قانون لحمايته من العبيد الذين كان يسيء معاملتهم. سيبدأ الطاغية هنا في الخوف من العقاب. هذا ما يعني في أن تكون طاغية، فهو يخشى باستمرار القتل انتقاما من جرائمه، ويصبح أسيرا لمخاوفه ولا يمكن أن يغادر منزله. هذا الطاغية هو الأقل سعادة من بين جميع الرجال، ومع ذلك فأن الرجل الأكثر عدلا الأرستقراطي هو الأكثر سعادة، لهذا يخلص سقراط على أنه من الأفضل أن تكون عادلة. يعود سقراط والذي يختم حجته بأنه يجب أن تكون رجل عادل إلى السؤال عن الشعر والبشر. المثير للدهشة أنه نفى جميع الشعراء من المدينة، فهم يرى بخطورتهم وغير صحية وجودهم لثلاث أسباب. أولا، لأنهم يتظاهرون بمعرفة كل شيء، وثانيا لأنهم يستخدمون صورا من أسوأ جزء من الروح، وأخيرا لأنهم يخدعوننا بالتعاطف مع أولئك الذين يشتهون ويحزنون بشكل مفرط ويضحكون على الأشياء الحمقى. لنفرض أنه لا يوجد ضرر من الاستمتاع بهذه الأشياء، لأن القصيدة تدور حول شخصيات خيالية، ولكن سقراط يؤكد أن الفرح الذي نشعر به في الانغماس في هذه المشاعر سينتقل لحياتنا اليومية. مع ذلك، على الرغم من كل هذه الأسباب، يأسف سقراط لإبعاد الشعراء. يقول بأنه سيسمح لهم بالعودة إلى المدينة إذا تمكن أي شخص من الجدال دفاعا عنهم، ثم يصف بإيجاز الدليل على أن الروح خالدة، لا يمكن تدمير الروح إلا بما هو سيء لها مثل الظلم والرذائل. يطرح سقراط حجته الأخيرة لصالح العدالة، حيث يصف المحارب الذي قتل في المعركة ولكنه لا يموت حقا، ويرسل إلى السماء لمشاهدة ما يحدث هناك حتى يعود للأرض ويخبر بما يرى. يقول سقراط من أن الفضيلة والحكمة يتم المكافأة عليهم، بحيث يتم إرسال الرجال إما للجنة أو الجحيم لمدة 1000 عام، ثم يتم جمعهم مرة أخرى حتى يتمكنوا من اختيار حياتهم القادمة. قد يختارون إما أن يكونوا حيوانا أو بشرا، ولكن هذا الاختيار سيؤثر عما إذا كانوا سيكافؤون أو يعاقبون بعد الحياة التالية. فقط أولئك الذين كانوا فلاسفة أثناء وجودهم على الأرض يفقهون لهذه الخدعة الذكية ويختارون العيش بحياة عادلة. سيعيش كل شخص حياة بين البؤس والسعادة في كل حياته. سقراط هو فيلسوف يوناني ومعلم لأفلاطون، عاش بين عام 469 حتى 399 قبل الميلاد. معظم ما نعرفه عنه هو من كتابة أفلاطون، لذلك العلماء غير متأكدين ما هي أفكار أفلاطون أو سقراط. يقال أن سقراط هو أحد منشئي الفلسفة الغربية، من تعاليمه ظهر ما سمي السخرية السقراطية، حيث كان يتصرف وكأنه لا يفهم ما يشرح له ويناقش الأمر مع الشخص الآخر، وذلك من أجل جعل الشخص يتحدث كثيرا لدرجة أنه يفقد مسار موضوعه، في حين أن سقراط يكون في الواقع على دراية تامة بالموضوع، وهذا يجعل الشخص يبدو غبيا. كان معروف أيضا بما يشار عليه باسم الطريقة السقراطية، وهي طريقة لطرح الأسئلة والإجابة عليها من أجل تحفيز التفكير النقدي. سلطت دراسته للفلسفة الضوء على نظرية المعرفة، وهو فرع من الفلسفة ينظر في حدود الذكاء البشري، ويشتهر عن سقراط بقوله: أعلم أنني لا أعرف شيئا. بالنسبة للشخصيات في الكتاب فهي كالتالي: غلاكون الأخ الأكبر لأفلاطون، وشاب من الفئة النبيلة، وكان موسيقي ويمكنه الإجابة عن كل الأسئلة حول النظريات الموسيقية. كان يسأل سقراط أيضا عن تربية الحيوانات، لأن غلاكون يمتلك مجموعة متنوعة من الحيوانات الأليفة. في بداية الجمهورية يعود غلاكون إلى أثينا مع سقراط بعد مهرجان، وعندما يذهب هو وأفلاطون وسقراط إلى منزل بوليمارخوس يلتقون بتراسيماكوس، حيث يشارك في مناقشة العدالة ويطرحها مرة أخرى لاحقا إلى سقراط من أجل الحفاظ على استمرارية النقاش. من وجهة نظره، القوانين هي شيء يتبعه الناس حتى يتمكنوا من جني ثمار السلوك الجيد، أو الخوف من عقوبات عدم اتباع القواعد. لولا عواقب السلوك السيء، فإن كل واحد إذا أتيحت له الفرصة سيتصرف بشكل غير عادل. في الكتاب هناك أيضا أديمانتوس الأخ الأكبر لأفلاطون، وكان هو الصوت العملي في النقاش. مخاوفه تتعلق بالتعليم وسعادة الناس في المدينة التي يتخيلها سقراط، كان معروف بأسئلته حول الثروة في المدينة الخيالية. أما عن بوليمارخوس فهو ابن سيفالوس، حيث كان رجل أعمال بارز يريد بوليمارخوس الدخول في السياسة، وهو المحرض على المناقشة بأكملها حول العدالة. وأخيرا هناك ثيرماركوس معلم الفضيلة، رأيه في العدالة هو أنها تتجه إلى الخارج ولن تحتاج البشرية إليها للحفاظ على استمرار المدن، وكان ساخر للغاية. كان أفلاطون فيلسوف يوناني وأحد أكثر المفكرين تأثيرا وإبداعا في الفلسفة الغربية. ولد أفلاطون لعائلة أرستقراطية في وقت ما في عام 428 قبل الميلاد في أثينا اليونان. قيل بأن والده أرستون ينحدر من ملوك أثينا الأوائل، أما والدته فكانت مرتبطة بالمشرع سولون في القرن السادس قبل الميلاد. وعندما كان أفلاطون طفل توفى والده وتزوجت والدته من بيريلامبس والذي كان زميل لرجل الدولة بريكليس. وعندما كان شاب كان لدى أفلاطون طموحات سياسية لكن سرعان ما تخلى عنها عندما بدأ يصبح غير راضي عن القيادة في أثينا. وفي نهاية المطاف أصبح طالب لسقراط حيث قبل فلسفته وأسلوبه في التدريس. كان أفلاطون حاضر لرؤية وفاة سقراط في عام 399 قبل الميلاد وخوفا على حياته الخاصة غادر أثينا وذهب لإيطاليا. وفي عام 387 قبل الميلاد أسس أفلاطون الأكاديمية في أثينا. توصف المدرسة بأنها أول جامعة أوروبية قدمت في الجامعة مجموعة شاملة من الفصول الدراسية بما في ذلك مواضيع مثل علم الفلك والبيولوجيا والرياضيات والنظريات السياسية والفلسفة. وكان أرسطو الطالب الأكثر شهرة في الأكاديمية. ذهب أفلاطون إلى صقلية في عام 386 قبل الميلاد لتعليم الحاكم الجديد لسيراكيوس ديونيسيوس الأصغر كيفية الحكم فلسفيا، لكن هذه التجربة كانت فاشلة. ولهذا عاد أفلاطون لسيراكيوس في عام 361 قبل الميلاد وقضى السنوات الأخيرة من حياته في الكتابة وإلقاء المحاضرات في الأكاديمية. توفى عن عمر يناهز 80 عام في أثينا بين أعوام 348 أو 347 قبل الميلاد. كانت أعمال أفلاطون على شكل حوار حيث يتم طرح الأفكار الفلسفية ومناقشتها في سياق محادثة أو نقاش يشارك فيها شخصين أو أكثر. يعتقد أن أعمال أفلاطون تتضمن 35 حواراً و13 رسالة. تأثير أفلاطون طوال تاريخ الفلسفة كبير لدرجة أنه من الصعب قياسه، وعندما توفى أصبح الفيلسوف سيبيوسيوس رئيس للأكاديمية. ظلت المدرسة مفتوحة حتى عام 529 ميلادية عندما أغلقها الإمبراطور البيزنطي جاستينيان الأول، والذي وصف الدراسة في الأكاديمية بأنها تعاليم وثنية. وفي عصر النهضة ظهرت الأكاديمية الفلورنسية والتي تأسست في القرن الخامس عشر وكانت متأثرة بشكل كبير في أفلاطون. درس أعضاء الأكاديمية أطروحات أفلاطون باللغة اليونانية الأصلية، وفي إنجلترا أعيدت الأفلاطونية في القرن السابع عشر من قبل رجل يدعى رالف كودورث وعدد قليل ممن أطلقوا على أنفسهم اسم أفلاطوني كامبريدج، ويمتد نفوذ أفلاطون وأفكاره حتى القرن المعاصر. بهذا انتهيت من طرح ملخص شامل لكتاب الجمهورية لأفلاطون. أتمنى أن يكون قد حاز على رضاكم. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.